الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه من علينا بالقرآن المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيطيب لي في هذا اليوم المبارك الاثنين الثامن من شهر صفر عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يكون في هذه القاعة المباركة في قاعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وشكر الله استضافة إدارة الثقافة لهم، نتحدث عن موضوع مهم وهو المقاصد السنية للقصص القرآنية. هذا الموضوع كان سبب اختياره أن أحد الناس سألني مرة وقال: لماذا الله جل وعلا يذكر قصة ما في مكان ثم يذكر نفس القصة في مكان آخر؟ وهذا سؤال وجيه، فكل متدبر لكتاب الله تبارك وتعالى لا بد وأن يعتريه هذا السؤال. وللجواب على هذا السؤال كان لابد من النظر إلى المقاصد السنية للقصص القرآنية. إذا نظرنا إلى مقاصد القصة عند الناس نجد أنها ذات دلالات وأهداف مختلفة، ولكن جلها تدور على ما يسمى بالرواية، وهو شد انتباه القارئ أو المستمع إن كانت القصة متلوة، حتى لا يدع مجالا لفكره للشرود أو لترك قراءة القصة أو الاستماع إلى القصة. وفي سبيل هذه الرواية وهذا الأسلوب يوغلون في دقة التفاصيل التي ربما تضيع على القارئ أصل المقصد من القصة، وهذا مشاهد في قصص كليلة ودمنة، في قصص ما يسمى بشكسبير أدبيات الإنجليزية، فإنها موغلة في الجزئيات التي لا تنفع القارئ لا من حيث العلم بها ولا من حيث الجهل بها. مثلا لما يقول الله جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، كان بإمكان ربنا تبارك وتعالى أن يقول: وجاء فلان، لكن لم نسأل أنفسنا سؤالا ولا يوما واحدا لماذا قال وجاء رجل، بينما المفسرون يوغلون ويبحثون من هو هذا الرجل وش اسم هذا الرجل. طيب، عرفنا اسم هذا الرجل، عرفنا قبيلة هذا الرجل، شنو استفدنا؟ ولا شيء، هي فضول نفسانية تشغل الإنسان عن أصل المقاصد في القصص القرآنية. بينما لما يقول جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، نكره، كأن المقصود ليس هو بعينه، أنا وأنت وأنت كلنا ينبغي أن نتصف بهذا الوصف، ولذلك نكره، لكن من ينتبه إلى هذا المقصد؟ لو قال: وجاء رجل اسمه كذا وكذا، بيجي نفس السؤال: وش طوله وش عرضه، قوي ولا ضعيف، ما راح تخلص. ولهذا لما واحد يقرأ تفسير الثعالبي ولا تفسير الثعلبي يعني يتوغل في أمور ما لها فائدة. واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر. لما نتوغل في القصة نجد أن أول سؤال: من القاتل من المقتول؟ طيب احنا شنو علاقتنا من القاتل ومن المقتول؟ شنو نستفيد؟ احنا اللي نستفيده لماذا تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ هني ما حد يدور ليش، وهي القضية الأساسية من سرد هذه القصة أصلا. يعني أنا وأنت قرأنا هذه القصة في سورة المائدة كم مرة، كم مرة قرأتن هذه القصة: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أكثر انشغال المفسرين منه القاتل ومنه المقتول، وليش شنو سبب القتل؟ ما في أحد يقول شنو سبب قبول القربان. أمور راجعة إلى قلب المقتول، أمور راجعة إلى تقرب المقتول إلى الله، أمور راجعة إلى عبودية المقتول لله عز وجل. هذه ما نبحث فيها. ولهذا ينبغي علينا أن ننتبه إلى المقاصد السنية في القصص القرآنية. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، لكن المهم أن نفهم. لو سألتكم سؤالا، ما هو أول قصة وردت في القرآن الكريم؟ كلكم تعرفون الجواب. ها، قصة آدم، وهذه أولية مقصودة لذاتها، لأن أول شأننا هو آدم عليه السلام، فكان لابد أن يكون قصة آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، كان لابد أن يكون هو المحور الأساس البدء، لأن منه ابتداؤنا، وهذا مقصد من مقاصد البدء والانتهاء في القرآن الكريم. ما هي آخر قصة يمكن أن نسميها قصة من حيث الصياغة، ويمكن أن نسميها قضية من حيث الأمر؟ هي قضية الإنسان أيضا. ما هي؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالقضية قضية آدم، والمقصود الجن والإنس، وبينهما تلك المقاصد العظيمة. هذا من جهة، من حيث البدء والانتهاء بالقصص. كذلك إذا أردنا أن نذكر قصة شخص، فآخر قصة مذكورة في القرآن هي سورة تبت يد أبي لهب وتب. كأن المعنى إذا كان ابن آدم هلك لأنه قتل، فإن عم النبي أبو لهب يدخل النار، لم ينتفع ذاك بأبوة أبيه آدم الذي خلقه الله بيديه وأسجد له الملائكة وأكرمه وأسكنه الجنة، ولما عصى تاب عليه، ولم ينتفع ابنه بأبوة أبيه. فكذلك لم ينتفع أبو لهب بعمومته للنبي عليه الصلاة والسلام. قضايا ربط عظيمة نحتاج منا إلى تأمل وتفكر وتدبر، لا بد أن ننتبه. كذلك لما ننظر إلى السورة المعينة، نجد أن في سورة البقرة القصة الكبيرة والعظيمة هي قصة اليهود، نقضهم المواثيق، صفاتهم، قبائحهم، منن الله عليهم وعطاياه المنزلة إليهم وأفعالهم الشنيعة الصاعدة إليه. لما ننظر في قصة آل عمران، نجد أن القصة دائرة كلها، السورة كلها قصصها حول إيش؟ حول الحب التعبدي الطاغي، أو الحب التعبدي الجافي. عندما ننظر إلى سورة النساء، نجد القصص الواردة فيها أموال ونساء، شهوات، شبهات. عندما ننظر إلى قصة المائدة، نجد القضية دائرة حول الاجتماع، كما يجتمع الناس على الموائد. عندما ننظر إلى قصة سورة الأنعام، نجد القصص الدائرة فيها دائرة على النعم. عندما ننظر في سورة الأعراف، نجد القصص الواردة فيها دائرة على المعارف، وهكذا. وهذه قضايا خاصة لا نريد الخوض فيها، وإلا فكل سورة فيها للقصة مقاصد، وكل قصة لها مقاصد. إنما حديثنا اليوم عن المقاصد السنية للقصص القرآنية من حيث العموم. أول هذه المقاصد وأعظم هذه المقاصد إثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام، إثبات نبوة الأنبياء بهذه القصص. لو الله جل وعلا ما ذكر لنا قصة آدم أنه اشتباه، ما علمنا أنه نبي، لو ما ذكر قصة نوح ما علمنا أنه نبي، لو ما ذكر قصة هود ما علمنا أنه نبي، لا سيما وهم من القرون إيش البائدة، كيف نعلم أنه نبي لولا وجود القصص القرآن؟ إذن القصص القرآنية من أعظم مقاصدها إثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام. ومن أعظم المقاصد السنية للقصص القرآنية إثبات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. شلون؟ يعني الآن إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، هو كان محمد عليه الصلاة والسلام الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب، لو جبت له فتحت له التوراة ما يعرف يقرأها، فتحت له الإنجيل ما يعرف يقرأها، فتحت الأساطير الأولين اللي عند الفرس وعند الهند ما يعرف يقرأها، من أين علم؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. حجر شلون عرف قصة مريم؟ وما كنت لديهم إذ يختصمون في قصة يوسف عليه السلام، من أين يعلم؟ فالقصص القرآنية من أعظم مقاصد أنك لما تقرأين وأنا لما أقرأ وأنت لما تقرأ أول سؤال تقول أشهد أن محمدا رسول، وإلا كيف يعلم هذه التفاصيل؟ إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، هذا لا يمكن العلم به بالظن والتخمين، ما يمكن إلا بسبيل اليقين. وهذه قضية أساسية وتدور في كثير من القصص التأكيد على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما راح إلى سيناء، شلون يعرف أن هناك في جبل اسمه جبل الطور وهذا الجبل له جانب غربي وله جانب شرقي، لماذا لا يكون له جانب شمالي وجانب جنوبي؟ لأن هذا الجبل كان ممتدا من الشمال إلى الجنوب، من أين علم؟ الوحي. هذه قضية أساسية من المقاصد السنية للقصص القرآنية، العظات والعبر. كل قصة في الدنيا مقاصدها أنا بستفيد، أنا بنتفع، يصير عندي خبرة، يصير عندي مجال، معاني صحيحة. عفوا. لكن المقاصد القرآنية أعظم مقاصدها العظات والعبر. نأخذ العظة والعبر. لما نسمع قصة عجيبة جدا دارت بين نوح وابنه، بين نوح المتبع للوحي المنزل وبين ابنه المتبع للعقل المنور، فلما ركب الفلك قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ليش قال اركب معنا؟ لأن الله أوحي لي أنه يغرق كل من في الأرض، لكن ابن نوح العقلاني المتنور قدم عقله، العقل إيش يقول؟ العقل يقول إذا نزلت الأمطار والسيول وين تروح؟ تروح الجبل. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فلما قدم عقله على النص المنزل ماذا كانت النتيجة؟ بالعقل غرق وبالنقل نجا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. هل عمرنا فكرنا تحت هذه القصة أن فيها دلالة عظيمة وعبرة قوية وعظة كبيرة، أنه لا يجوز أن نقدم عقولنا على نقل وكلام ربنا؟ متى ما قدم الإنسان عقله أو عينه أو سمعه أو شهوته على كلام ربه سيضل. كيف يضل؟ أنا أضرب لكم مثال، لو جاء إنسان ودخل الحين وشرب هذا الماء وما نقص الماء، وأعطانا كل واحد منا وشربنا الماء ما نقص الماء، قلنا كيف فعلت هذا؟ قال أنا ماني ساحر، أنا نبي، هذه معجزة وكرامة، شوفوا كلكم شربتوا الماء ما نقص، شو تقولون؟ شو تقولون؟ ها؟ الحين هو قدامك شرب الماء، قدامنا شرب الماء وشربنا الماء ما نقص. شو تقولون؟ تقولون صج نبي ولا مو نبي؟ ليش؟ الآن هو خدع أعيننا وعقولنا وأسماعنا، تستولى عليها. ليش؟ عندنا نص، النص القرآني: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أي شيء خالف عقلنا حتى لو كان ما دام مخالف للنص، عندنا النص هو المقدم. هذه فائدة نستفيدها من إيش؟ من قصة نوح ما يبني. نوح ابن نوح قدم عقله: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. نوح عليه السلام قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، قدم الوحي المنزل. ولذلك في آخر الزمان لما الناس يقدمون عقولهم يجيهم الدجال، تخيلنا الآن، بس مجرد تخيل أن يجيهم الدجال في السماء يقولون أنا ربكم فاسجدوا، 99.9% من الناس كلهم يسجدون له. ليش؟ قدموا العقل. شنو النقل؟ النقل: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لكن العقل يقول: شلون في السماء؟ من السماء جايني يقول أنا ربكم؟ لا، ويقول السماء أمطر تمطر، ويقول للأرض أنبتي تنبت، ويقول للزرع اللي الناس اللي ما يؤمنون به ها تيبسي، تتيبس كل زروعه. فاللي يقدم عقله على الناقل راح يتبع الدجال. هذه مثال أمثلة أن القصص القرآنية المراد من العظات والعبر. ثانيا أيضا من أهم، أو ثالثا من أهم المقاصد السنية للقصص القرآنية: تحريك المشاعر. فإن المشاعر قد تتجمد، حبك لله قد يتجمد، بغضك لله قد يتجمد، إعطاؤك لله قد يتجمد، منعك لله قد يتجمد، رغبتك رهبتك، كل المشاعر القلبية هذه قابلة للجمود، قابلة للزيادة، قابلة للنقصان، كما هو المعروف في قلب الإنسان: ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. فلما الإنسان يقرأ القصص القرآنية هذه تحرك المشاعر. فالقرآن خطاب وكلام وكتاب يخاطب القلوب والعقول معا، وهذا لا يوجد في كتب الناس. في كتب الناس إما كتب تخاطب العقول، 1+1=2، ما في مشاعر، 10+10=20، ما في مشاعر، المادة لا تستحدث ولا يمكن يفناها، ما فيها مشاعر، كتب علوم بحتة عقلية، وإما كتب مشاعرية بحتة تتحدث عن المشاعر وعن تبتش الناس، ضحك الناس، تبسم الناس إلى آخره. أما القرآن خطاب يخاطب الله عز وجل به القلوب والعقول معا. اليوم مثلا أضرب لكم مثال: بعض الناس حتى لو كانوا منتسبين إلى أهل العلم، إذا يشذبون كذبة يبون يمشون الكذبة، شلون يمشونها؟ الكذبة لما أي واحد عاقل يسمع الكذبة مباشرة عقله يعطي إشارة حمراء: هذا ما يمكن. فعلشان هو يمشي هالكذبة هذه شو يسوي؟ يحرك المشاعر، يغطي على العقل. فتحريك المشاعر تغطية للعقل، تغطية للعقل. فمباشرة إذا كذب الكذبة ماذا يقول؟ عنده أحد طريقين. نتكلم عن المنتسبين للدين، ما نتكلم عن المنتسبين إلى الإعلام والصحافة وكذا، هذول لهم طرق خاصة لتسليك الكذب ولتسليك الدجل. حنا نتكلم عن المنتسبين إلى العلم، إذا أرادوا تسليك أمر كذب على الدين، على الله، على الرسول، إيش يسوون؟ عندهم طريقين: يا إما يشغلون الأحاسيس بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، هو يروح يفجر نفسه. ليش؟ ما في القلب، ما يعمل، اللي يعمل المشاعر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، القلب ما العقل ما يعمل. وإما اللهم صل على محمد وآل محمد، القلب ما يعمل، المشاعر القلب يعمل، العقل ما يعمل، خلاص تصبح المشاعر هي المستولية على العقول. القرآن خطاب يتكلم الله عز وجل به حتى في وسط القصة يقول لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تتذكرون. وهذا من دلالات إعجاز القرآن الكريم. كانت العرب في خطبهم اللي يسمونها المنبرية، خطب يقوم الخطيب المسقع يخاطب الناس يبكيهم يحزنهم في نفس الخطبة، الناس كلهم ينبهرون بكلام، أو يقوم الشاعر فيقول بانت سعاده وقلبي اليوم مبتول، ياخذ بقلوب الناس. لما سمعوا القرآن تعجبوا كيف كتاب كلام يخاطب العقل والقلب في آن واحد، فهي خاصية. هذه الخاصية لا تكاد توجد في كلام أحد من البشر، حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع من هذه الخاصية، لكنها دون خاصية القرآن. الأمر الرابع من أهم المقاصد السنية للقصص القرآنية إثبات الوحي. يقول شيخنا أبو زكريا رحمه الله فسر القرآن أكثر من 50 مرة يا أبو عبد اللطيف، 50 مرة فسر القرآن رحمة الله عليه. يقول يوم هو كل عادته كل رمضان يفسر القرآن، وإحنا الحمد لله سرنا على طريقته، فسرنا الآن 15 مرة بس. طيب، فكان يقول فيه واحد من أول يوم من رمضان الشيخ يجلس من صلاة الفجر إلى العصر يختم جزء، يوم 29 يختم القرآن رحمة الله. يقول كان فيه واحد شائب عمره فوق 70، يقول أنا أقول في نفسي هذا وش راح يستفيد، يا الله ينتبه وينعس يقوم. يقول آخر يوم خلصنا القرآن قلت لي إلا هذا الشايب أكبر مني أنا بقوم بسلم عليه بقبل رأسه. يقول الشيخ قلت له يا أبونا يا عمنا شنو استفدت؟ قال استفدت فائدة عظيمة. قال إيش؟ قال تيقنت أن هذا القرآن كلام الله. قال له الشيخ يقول قلت له شلون؟ يقول أنا على بالي الحين بيقول والله تفسيرك حلو وشرحك عجيب. قال فكرت من أول يوم وأنت قرأت الجزء الأول يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة إلى آخر يوم في سورة نوح يا نوح، يقول فكرت من اللي يقدر يقول للأنبياء يا آدم يا نوح يا هود يا صالح يا شعيب يا كذا يا كذا، ما حد يقدر يقول يخاطب الأنبياء بهذه الطريقة إلا ربهم تبارك وتعالى. فتيقنت أنه كلام الله وأن الله أوحى إليهم وأن الله أخبر عن هذا الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذه إثبات. بعض الناس من سفة يجي يقول أنتوا شلون تسوون كذي، هذا يسوونها اليهود. ترى مو كل شيء يسوي اليهود إحنا نخالفهم، إحنا نخالف اليهود في القبائح، نخالف النصارى في القبائح. أصل دين اليهود منزل دين موسى عليه السلام، هم حرفوا وغيروا. مثل القاديانية مثلا، البابية مثلا، هذه الفرق أصلها كانت إسلامية لكنها انحرفت حتى خرجت عن الإسلام. فما يجي إنسان يقول عندهم هالشيء وانتو عندكم، طبعا عندهم لأنهم أخذوا من الإسلام. نفس الكلام يقولوا ما شاء الله أنا ما قلت شيء، ترى الصوت راح يا أبو عبد اللطيف. احنا الحين وصلنا للمقصد الرابع. محمد الله يعينك جيب لي شيء حار بس، جزاك الله خير. تعال تعال اعطيك فلوس بس، بس بدون سكر، ها، جزاك الله خير. المقصد الخامس من المقاصد السنية العظيمة للقصص القرآنية بيان الإعجاز القرآني. كيف هذه أنا أعطيكم إياها واجب منزلي أو واجب مكتبي ما يخالف. ثلاثة أربعة منكم اجتمعوا قولوا نبي نذكر قصة، اذكروا أي قصة وسجلوها، القصة هذه سجلوها بالمسجل. بعد خمسة أيام عشرة أيام نفس الأربعة والثلاثة اجتمعوا قولوا لنفس الأخت أو نفس الأخ قول لنا القصة اللي ذاك اليوم، قول لنا إياها مرة ثانية. لما يقول لنا مرة ثانية نفس القصة بعد خمسة أيام راح يجي فيه نقص وراح يجي فيه زيادة. طيب إذا جاء بعد شهر يجي نقص وزيادة، إذا جاء بعد سنة أي قصة نسيت أنا شنو القصة هذه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، ونزل عليه القرآن مو في يوم واحد جملة واحدة الكتاب، نزل عليه القرآن شيئا فشيئا. يعني قصة موسى عليه السلام نزل من التلاد الأول في سورة طه ومريم، كما تقول عائشة رضي الله عنها أنزلت عليه سورة مريم وطه وإني لصبية ألعب مع الفتيات. يقول ابن مسعود كان طه ومريم والأنبياء من العتاق الأول. طيب بعدين لما نجي للسور المدنية نجد نفس قصة موسى مذكورة بنفس الأسلوب بعد أكثر من 20 سنة. هذا يثبت لنا أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. هذا الشيء. الشيء الثاني أيضا أن حكاية القصة الواحدة من كاتب واحد، مثلا عندنا مثلا صاحب كليلة ودمنة أو شكسبير قال لنا قصة رواية، قلنا له طيب الآن اذكر لنا نفس القصة بأسلوب آخر، ما يقدر. حتى لو قدر بيجي فيه نقص. تخيلنا معي أن قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم مذكور في أكثر من 30 موضع كل موضع بأسلوب آخر، شلون؟ هي قصة واحدة لكن كل موضع بأسلوب آخر. قصة خلق أبينا آدم وقصة سجود الملائكة مذكور في 4 مواضع كل موضع بأسلوب آخر ولا يوجد فيه تناقض. ولهذا حكاية القصص في مواضع متعددة وبأساليب متعددة ومقاصدها واحدة ودعوتها واحدة ولا تتناقض ولا تتناقص، هذا يدل على أنه كلام الله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سابعا من المقاصد العظيمة من مقاصد القصص القرآنية أن نتأمل في كيفية نصر الله عز وجل للأنبياء والمؤمنين وإهلاك الكافرين. هذا أمر عجيب مضطرد. ومن رحمة الله، وهذا من معاني، ربما أول مرة تسمعون الكلام هذا، من معاني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن الله لا يهلك الكفار بعد مبعثه هلاكا عاما. هذا من معاني رحمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة للعالمين. بينما كان النبي من قبل يدعو قومه ثم يدعو قومه ثم يدعو قومه، فإذا لم يؤمنوا به في نهاية الأمر الله عز وجل يهلكه عن بكرة أبيه، كل من لم يؤمن يهلكه، كما أهلك قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، فرعون، وقوم إبراهيم، وقوم لوط، إلى آخره. إذن إن في نصر الله عز وجل للمؤمنين وإهلاك الكافرين من أعظم العظات التي نستفيدها من القصص القرآنية. كنت أتأمل في قوله جل وعلا في سورة الشعراء لما الله تبارك وتعالى ذكر كل قصة، يذكر قصة نوح كيف الله لكم، قوم نوح، قوم صالح، قوم شعيب، قوم هود، ثم يقول بعدها وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بعد كل قصة هلاك يقول وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وهي العزة واضحة في أنه أهلك. طيب والرحمة؟ وش مناسبة الرحماني؟ لما نتأمل نجد أن من أعظم المناسبات أن الله عزيز فأهلك الكافرين، رحيم فنجى المؤمنين، ولذلك يجمع بينهما. لأن حصل في كل قصة أمران، حصل في كل قصة أمران، الأول نجاة المؤمنين والثاني إهلاك الكافرين، فناسب وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وقدم العزة على الرحمة لأن الإهلاك عما والإنجاء خص فكان بعده. أيضا من المقاصد السنية للقصص القرآنية الترغيب والترهيب، الترهيب والترغيب. ولما نقرأ في قصة شعيب عليه السلام أنه حذر قومه من نقص المكاييل، حذر قومه من الإفساد في الأرض، لما نقرأ في قصة موسى عليه السلام أنه أمر قومه بالصبر حتى ينجيهم الله من عذاب فرعون، إيش قالوا له؟ يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، إلى متى نصبر؟ المفسرين يقولون 60 سنة وفرعون يعذب في بني إسرائيل، مو يوم يومين، 60 سنة تعذيب بصورة وحشية لا يتخيله إنسان، لولا كلام ربنا لقلنا هذا يبعد أن يقع. يذبح أبناءهم المواليد ويستحيي نساءهم، أي تعذيب أشنع من هذا؟ كل ما ولد طفل يقتله إذا كان ذكر، ويحييه لخدمته وخدمة حاشيته إذا كان أنثى، أي تعذيب أعظم من هذا؟ ماذا قال الله عز وجل عن موسى؟ إيش قال لقومه؟ قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذن نحن أيضا نرغب إلى الله عز وجل. يقول الإمام سفيان الثوري إن السلطان الجائر مثل فرعون إذا كان موجود مثلا لا سمح الله فإنه قدر الله على العباد. كيف يرفع الله قدره؟ كيف يرفع الله قدره؟ سؤال. يعني الله سبحانه وتعالى إذا جاء الطوفان شلون ندفع الطوفان؟ ما في إلا التوبة والدعاء، صح؟ إذا جاء الزلزال كيف ندفع الزلزال؟ ما في إلا التوبة والاستغفار. فالأمور القدرية لا منجى منها إلا باللجئ إلى الله عز وجل، والسلطان الجائر من الأمور القدرية. ولهذا قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. يقال في قصص غزو التتار لبغداد أنه أخذ أحد العلماء وصار يعذبه ويقول له ألست تزعم أن ربك ينصر المؤمنين؟ قال بلى. قال فلما لا ينصركم؟ قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ابتعدنا عن الله فتركنا لأمثالكم من الذئاب، ولو كنا عنده ما قدرتم علينا، كما أن جلسنا قرونا نذلكم ولا تقدرون علينا لما كنا معه، فلما تركنا معيته صرنا تحت وطأتي وتحت أنياب الذئاب والسباع أمثالكم. هذا هو الواقع. فالترغيب والترهيب من أعظم القصص القرآنية. لما الإنسان يقرأ في سورة يوسف عليه السلام كيف أن الله جل وعلا أعز يوسف مع ما أراده من إخوته من إهانته، ألقوه في الجب فرفعه الله حتى وصل إلى الملك والوزارة، قصة عجيبة جدا لا يتخيله إنسان. ولذلك قال إن ربي لطيف لما يشاء. فمن المقاصد السنية للقصص القرآنية شهود لطف الله في قدر الله، وهذا قل ما ينتبه له الناس. كيف ترى لطف الله في تقديره؟ تنظر، هذا إبراهيم ألقوه في النار وحيد، ثم أمره الله أن يترك البابليين الكنعانيين في العراق ويذهب إلى أرض ما فيها أحد، إلى فلسطين، وأهلك الكنعانيين، وهاجر هو وحيد مع زوجته سارة. كيف بعد ذلك نحن إلى اليوم الناس المفسرون والمؤرخون والمحدثون كلهم إلى اليوم ما يعرفون بالضبط من هو النمرود الطاغية الذي عاند إبراهيم عليه السلام؟ كلنا نعرف إبراهيم عليه السلام، أبقى الله ذكره وطمس ذكر أولئك بأي شيء. لذلك الترغيب والترهيب بالتوحيد. أيضا من المقاصد السنية للقصص القرآنية بيان أسس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن أعظم مقاصد إرسال الرسل إقامة التوحيد. إقامة التوحيد، لا نجاة إلا بالتوحيد. كلما بعث الله نبي ماذا يقول لقومه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي القضية الأساسية. من المغالطات الكبيرة أن الناس يظنون أن المشركين اليوم ما يعرفون الله، هذا غلط. ما في مشرك على وجه الأرض إلا ويعرف الله. عجل، ليش سمي مشرك؟ مشرك يعني يثبت وجود الله ويثبت مع الله شريك، هذا معنى المشرك. من اللي ما يقرون بوجود الله؟ ما في إلا شرذمة من الملاحدة اليوم اللي يسمون أنفسهم بأهل الإلحاد الذين صار منهم كلاب. ها، والله أمس أحد الناس أرسل لي مقاطع أنهم صوروا أنفسهم على صور الكلاب والبهائم، ورابطين على نفسهم زناجير ويسمون نفسهم ملاحدة. قلت صدق ربنا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هذا حالهم، وإلا فعامة الناس يعرفون الله. إذن إيش المشكلة؟ المشكلة أنهم لا يوحدون الله عز وجل. أيضا في هذه القصص القرآنية معرفة أسس الدعوة، معرفة كيفية الدعوة. كيف يقول الإنسان؟ كيف يدعو الإنسان؟ من المقاصد السنية للقصص القرآنية أيضا بيان نعم الله جل وعلا وكرمه وجوده وتوبته ومغفرته ورحمته بالعباد. لما الواحد يقرأ أن نوح عليه السلام جلس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، والله أنا أب وأنتم بعضكم آباء وأمهات، كم مرة نسامح أولادنا؟ مرة، مرتين، 3 بالكثير، الرابعة يمكن طراق على وجه. طيب رب العالمين سنة، مو سنة، 200، 950 سنة. يقول المفسرون والمؤرخون 3 أجيال هلكوا. جيل أدركهم نوح وكانوا يعيشون من 300 سنة فما فوق، وجيل ولدوا في زمن دعوة نوح وهلكوا على الكفر، وجيل ولدوا ولم يؤمنوا فأهلكهم الله عز وجل. 3 أجيال كلهم يتوارثون الكفر كتوارث أهل الإيمان للإيمان، ويصرون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فلما نقرأ هذه القصص إيش نستفيد؟ نستفيد أن نتأمل في عظيم أفعال ربنا تبارك وتعالى. ليش ابتلى أيوب عليه السلام؟ أنا أسألكم سؤال، لو ما كان أيوب مبتلى بالمرض هل كان سيكون له ذكر في القرآن؟ ما له ذكر في القرآن. فالله ابتلاه ليرفع ذكره فيبقى مآثره إلى قيام الساعة. والناس يقولون يا صبر أيوب، إلى اليوم صار مثل بهذا البلاء اللي احنا نشوفه بلاء اليوم. اذا واحد منا صار مريض يقول والله جتني هالمصيبه هذه. لا، ما هي مصيبه، انت وانا نراها مصيبه. قضاء الله ما فيها مصائب، قضاء الله كله خير، وان كان في الظاهر الشر فلا يوجد في افعال الرب شر محض ابدا. اذا نظرت في القصص القرانيه كيف افعال الرب، كيف توبته، كيف نعمه، كيف عطاياه؟ كيف كيف؟ تقرؤون سورة قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج، يعني قصة موجعة مؤلمة، حتى جاء في الحديث في التفسير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما امرأة أرادوا أن يلقوها في النار وبين يديها صبيها، فقالت في نفسها: ألقي بنفسي في النار ومعي هذا الصبي أم لا؟ فقال الصبي وهو لم يفطن بعد: يا أما إنك على الحق فألقي بنفسك. فألقت بنفسها. هذه الشدة العظيمة في قصة أصحاب الأخدود، ومع هذا ماذا يقول ربنا؟ يعني قصة موجعة مؤلمة، لو كان لنا من الأمر شيء يمكن ما نقبل هذا الكلام. مع هذا قال الله عز وجل: النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. بعدين: إن الذين فتنوا المؤمنين، يعني اختبروهم امتحنوهم ألقوهم في النار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني لا راعوا رجولة ولا ذكورة ولا صغر ولا كبر، ثم لم يتوبوا بعد هذا كله، الله يعرض عليهم التوبة. أي رحمة هذه؟ أي كرم هذا؟ أي جود هذا؟ لذلك لما الله عز وجل يخلد الكافرين في النار لا بد أن نستيقن أنهم لا يستحقون، وإلا فرب العزة عرض التوبة حتى على أصحاب الأخدود، يقول: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول بعض السلف: لو تابوا لتاب الله عز وجل عليهم. هذه بعض أو أهم ما أردت بيانه من المقاصد السنية للقصص القرآنية، لكنها بحاجة إلى تطبيق عملي في كل مقصد من هذه المقاصد. فأنصح نفسي وإياكن عندما نقرأ القرآن أن نجعل هذه المقاصد نصب أعيننا ونطبقها، وننظر هل فعلا نحن أوجدنا هذه المقاصد أو لا، ولا ننشغل بتفاصيل لا معاني لها ولا قيمة لها في ما ذكره المفسرون أو أصحاب القصص. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ثم أكرر شكري للإخوة في إدارة الثقافة الإسلامية في قطاع الثقافة، جزاهم الله خيرا من حيث العموم، وأخونا الشيخ خالد الأستاذ خالد العمير من حيث الخصوص، ولكنا ولكم الحضور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.